بسم الله حمدا لمن فضل اللغة العربية على سائر اللغات فجعلها لغة لكتابه تتلى بها الآيات وصلاة وسلاما على من أزيلت بسنته الشبه والضلالات. أما بعد، هذه يا إخوة قالوا من خصائصها أنها تدخل على الفعل الخبري، يعني على فعل الخبر، ما تدخل على فعل الخبر هكذا ذكروا، وتدخل على الفعل المثبت. الكلام مع قد يكون مثبتا، يعني تقول، يعني تأتي بشيء أكيد، تقول قد جاء زيد، أنا قد جاء زيد. طيب هل يصلح أن نقول ما قد جاء زيد؟ أليس الجواب لا يصلح؟ لماذا؟ لأنها تدخل على كلام أكيد، فمن اللحن قوله ما قد جاء، ما قد جاء زيد مثلا، ما قد إدخال ما على قد، يعني قبل، يعني على الفعل الماضي مع قد، وهي تدخل على الفعل المثبت لأنها أكيدة. طيب والفعل المضارع يختص بما لا يخو على ما خاصة منه السين وسوف. الآن نبدأ بالتمرين. اقرأ السورة الكريمة التالية واستخدم منها ثلاثة أفعال مع ذكر نوعها وعلامتها. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ها، الفعل نوعه علامته. الفعل أعطيناكم مثال جاء، إذا جاء. طيب أنا قلت استخدم الأفعال، إذا هذه ليست فعل، هذه اسم. طيب تقول إذا جاء، جاء فعل نوعه ماضي، كيف عرفت أنه ماضي؟ عرفت بأشياء منها أنا يدل على زمن مضى، جاء إذا جاء، يعني هنا إذا هنا حولته إلى زمن مستقبل، يعني الآن لما أتى بعد إذا كان المعنى استقبال. أنت لا تلاقي استقبال في هذا السلسلة. إذا جاء رسول الله الفتح، فهنا المستقبل ليس من جاء، المستقبل ليس من جاء، بعضهم قد يفهم أنه من جاء، لا، أما جاء فهي فعل ماض، لكن أخبر، لأنه في القرآن أحيانا يخبر بالماضي عن المضارع كأنه بتحقق. أحيانا هناك بعض الأدوات تدل على إذا، هذه طرف زمان تدل على زمان مستقبل، إذا زمان مستقبل. جاء فعل ما نوعه ما علامته؟ قلنا قبوله لتاء التأنيث الساكن. أولا انظر هل يوجد فيه علامة من علامات الأفعال؟ جاء ما في علامة، لأنه لو كان فيه علامة ما تكلف نفسك بعلامة. إذا رأيت القم فيها مفتاح ما داعي تحاول مفتاح، تحاول ما خلاص فيه مفتاح مفتاح، بس ما بقي إلا أنك تفتح، فهنا العلامة غير موجودة. جاء، إذا كيف عرفنا أنه فعل ماضي؟ أولا أنا أبدأ بالأفعال بالفعل الماضي. جاء هل هو ماض أو مضارع أو أمر؟ جاء الفعل المضارع يبدأ بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء، لا بد أن يبدأ واحد من هذه، هذه ما فيها واحد من هذه الحروف، إذا ما بقي أن أقول إلا أنه فعل ماضي. لكن من أجل أن أتأكد، من أجل أن أتأكد سأدخل عليه علامة الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة، فأقول جاءت، جاءت. وهنا فائدة، قال تاء التأنيث الحاجة، تاء التأنيث الساكنة المراد أنها ساكنة في أصل وضعها فلا يعرف تحريكها بعارض، كما إذا وليها ساكن فتحرك بالكسر، هذا معروف، معروف النحو أحيانا هذا الساكن وهو ساكن أصلي ينكسر من أجل التقاء ساكنين، يستعملون هذا في المستقبل بسبب بهذا السبب، بهذا السبب، وإلا فهي ساكنة. وبعضهم مثلا قد يحصل له إشكال يقول قالت امرأة العزيز، كيف تأتي ساكنة وهي مكسورة؟ نقول هي ساكنة في أصل وضعها، إنما هذا الكسر عارض. فالأصل في الإنسان أنه صحيح بخير يمشي على رجلين، فأحيانا يأتي له عارض تلت رجله، أي عارض، ولا هو يمشي على رجله، لا تقول هكذا أنه ما يمشي على رجله، تب عارض عارض. طيب هذا فك إشكال. هنا تنبيه، لم يذكر المصنف، هذا في فوائد التنبيهات رقم 4، لم يذكر المصنف تاء الفاعل وهي علامة مميزة للفعل الماضي نحو قلت. الآن التاء في قلت قد يقول شخص ما هذه التاء؟ جئت، ماذا أسمي هذه التاء؟ هي ليست تاء تأنيث، ما اسمها يا أخوة تاء الفاعل، وسيأتي لها درس خاص في باب الفاعل اسمها تاء الفاعل، يعني للمتكلم تقول والمخاطب. طيب تقول ذهبت، أنا ذهبت، أنت ذهبت، هذه اسمها تاء الفاعل. هذه التاء يا أخوة قالوا أنها، ماذا قال هنا؟ أنها أيضا لا تكون إلا في آخر الفعل الماضي. هذه العلامة لم يذكرها ابن أجرم، ذكر تاء التأنيث الساكنة. ثم هنا قال الفعل الماضي يعرف بالتاء، يعني كان أجمل يشمل تاء التنوين وتاء التنوين وتاء الفاعل، لكن لعل المصنف رحمه الله أراد معنى التسهيل، أراد معنى التسهيل، فهو يعرف أن المبتدئ في النحو يحتاج إلى تدرج قليل قليل. ولولا أني أمس كثرت لكم تاء التنوين الساكنة ما لقيت لكم اليوم تاء الفاعل، فاليوم تاء نبني نحن نبني اليوم الأول نبني قليل. هل رأيتم البنائين؟ هل يبنون مرة واحدة؟ يبنون يعني يبنون المسجد مرة واحدة؟ خاصة لا يبني قليل، ثم في اليوم الثاني بعد أن يرش يصلح وكذا يبني فوقه قليل، ثم يعمل بعض الأشياء ثم قليل وما شاء الله يطلع البناء. فنحن نمشي قليل قليل. طيب فلا تستعجلوا، بعض الناس يقول لماذا لم يذكر ولماذا لا أسمع هذه الكلمة لماذا ما لم
أنا مميزا فعل الماضي نحو قلت ذكر ابن مالك في الألفية وابن الحارث في الكافية وابن هشام في الأوضح إلى آخره.
طيب جاء ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الآية الثانية استخرج الفعل من هذه الآية أين سبح ما زلنا في البداية نسلمتك آية آية أين الفعل في رأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ رأيت. طيب نوعه إذا مثلا رأيت يكون عندك نوعه معرض، كيف عرفت أنه معرض؟ في قبوله لوجود، لا تقول لدخول، لأن الدخول يكون في الأول ما يكون في الأخير. الدخول كيف أن تدخل من الباب ولا تدخل أولا من البداية؟ إذن هنا لا تقول لدخول، قل لوجود تاء الفاعل أو لاتصالهم تاء الفاعل. إذن أو لا كلمة قبول معناها أنك أنت أو لقبول يلا ماشي، بس الآخر تقول لوجود تاء الفاعل لوجود تاء الفاعل. طيب بقي شيء في هذه الآية عندك فعل مضارع. طيب كيف عرف علامته؟ ما الدليل على أنه فعل مضارع؟ ها يا علي السينوس لا تقول قد لأن قد تدخل على الماضي ما تميز. أيوه بس إذا قلت كيف عرفت أنه فعل وليس باسم قل دخول قد، كيف عرفت أنه فعل وليس باسم قل دخول قد، أما كيف عرفت أنه مضارع وليس ماض وليس أمر قل دخول. أي هنا يدخلون اي نعم لقبوله السين وسوف لقبوله قبول لانه يقبل السين وسوف، فتقول سيدخلون وتقول سوف يدخلون. فقي شيء في هذه الآية أفواجا، هل هو فعل؟ لما؟ لأن فيه تنوين. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أريد الأفعال في هذه الآية سبح، أنا بس قلت ثلاثة يا أخوة بس من باب زيادة لكم. سبح فعل أمر، نوعه أمر، علامته
سكن
قبول السين وسوف والمضارع هنا سين وسوف. إذا ما أعطيك علامة إذا قلت علي عنده كذا ويكون صالح يقول يا الخطرة مع لدلالتي على إيش؟ على الطلب مع قوله يا الخطرة، لدلالتي على الطلب مع قوله يا الخطرة، علامة مرتبة في علامة مرتبة من علامة معنوية يعني ما ندركها بالنظر بالمعنى، علامة معنوية وهي الطلب وعلامة لفظية متلفظ بها وهي المخاطبة. تقول طيب إذا نقول إيش تقول؟ فسبحي، هل يمكن أن نقول سبحي للمؤنث؟ يمكن أن نقول ما يمكن تقول لها إيش تقول لها؟ إذا تريد أن تسبح ماذا تقول؟ الأخ يقول
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا نعم نعم لا يمكن أن تقول لها نعم سبحي ابتلي اطبخي إيش كلها عمل المرأة. طيب إذا كتبت سبحي سبحي أنا تعمل مشاكل إذا لم تذكر الله تعمل مشاكل. فسبح بحمد ربك إذا فعل أمر لدلالته على الطلب مع قوله يا المخاطبة. نعم أنا ما أريد أن أتكلم الدرس إلى درس إلا بعد فهمكم، حتى لو لم يعني ندرس إلا قليل ما يهمكم. طيب بقي شيء ها
استغفر.
نعم واستغفر هذا فعل ماذا؟ أمر. ما علامته وقبولها تقول استغفري. قد يقول شخص أنا أقول أنا آتي فعل مضارع الآن أدخل علي المخاطبة أقول أنت تكتبي هذا فعل مضارع، كيف تقولون أنه فعل أنها علامة على فعل الأمر وأنا أقول للمضارع أنت تكتبي؟ أنا أقول له أولا أننا قلنا دلالة على الطلب مع قبولها المخاطبة، فأين الطلب هنا؟ أن تمدحها تقول أنت تطبخي تقول نعم وأنت تغسلي والمرأة ترتاح، أن تقبل أن أنت ما تطلب منها شيء هي أصلا تعمل العمل، فأنت هنا يعني يا المخاطبة تكون علامة للأمر
إذا كانت للطلب، إذا كانت فعل الطلب بس، أما لغير الطلب فهي تصبح فعل مضارع. فهي هنا صحيح أنها الفعل مضارع تطبخي تأكلي، لكنها ما تدل على ما يدل الفعل على طلب. فليست نحن قلنا علامة فعل الأمر مركبة من دلالة على الطلب مع قبولية المخاطبة. هنا نتابع الأشياء إيه؟ إنه كان توابا.
كان.
إيه؟ إيه؟ أنا كان فعل ماض لقبول لأيش لقبوله ساعتين ساكن تقول كان ما يعلم في حرف
ما يعلم
ليس له علامة
حرف أصلا
طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد أن بين لنا المصنف رحمه الله أن الكلام لا يخلو عن واحد من ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف ثم ذكر لنا علامة كل نوع من هذه الكلمات كيف يميزه عن الآخر سواء في ذكر الحكم الآن الحمد لله أول خطوة يقوم بها المعرف هو أنه يميز الكلمة قال رجل قيل له ما إعراب كلمة رجل فهو أول خطوة يقوم بها هو ينظر إلى هذه الكلمة رجل ما نوع هذه الكلمة هذا أول خطوة يقوم بها المعرف هو تحديده لنوع الكلمة على مهم جدا رجل اسم أو فعل أو حرف الإجابة هذا اسم عرفت أنه اسم لوجود التنوين في آخر الحمد لله اسم بقي ما لا يخوى بقي الآن الثمرة نحن ما درسنا الاسم والفعل والحرف إلا من أجل أن نعرف كيف حال هذا في الجنة العربية فأنت الآن تسمع بالاسم رجل قال رجل أتقتلون رجلا أو حين إلى رجل هذا التغير هذا اسم هو الحكم في النحو هذا الثمرة التي نتحصل عليها بعد معرفتنا نوع الاسم نبحث بعد أن تحدث نوع الكلمة تبحث عن حكم هذه الكلمة ما حكمها وما دام أنك نحوي فأنت ستركز على الحرف الأخير من الكلمة نحن في النحو لا ندرس الحرف الأوسط ولا الحرف الأول في الكلمة يكون تركيزنا على الحرف الأخير لأن تعريف النحو هو قواعد يعرف فيها أحوال أواخر الكلمات أواخر الكلمات فيكون تركيزنا على آخر الكلمة هذا الذي نستفيده من النحو عندما تقرأ هذه الآيات قال رجل أتقتلون رجلا أو حين إلى رجل ثم تنتقل الآيات الأخرى هؤلاء قومنا إن هؤلاء قوم وجئنا بك على هؤلاء فإنك تركز على كلمتين الآن كلمة رجل وعلى كلمة هؤلاء تلاحظ أنت من خلال النظر أن بينهما فرقا فهذه الكلمة تغيرت وهذه الكلمة وهي كلمة رجل وهذه لزمة حالة واحدة ما هو السبب؟ السبب في هذا يا إخوة أن الكلمة العربية لا يخلو آخرها من إعراب أو بناء إذا عندنا الحكم في النحو عرفت أن كلمة رجل اسم بقي الحكم عندنا في النحو عندنا محكمتان كلتاهما تصل حكما المحكمة الأولى حكمها إعراب والمحكمة الثانية محكمة إيش البناء ما يعني الكلمة لا يخلو آخرها من إعراب أو بناء إذا أردت أن تحكم على الكلمة فما عندك إلا أن تحكم عليها بأنها معربة أو مبنية أو تحكم عليها بأن آخرها إعراب أو أن آخرها بناء ما عندنا شيء ثالث واضح يا أخوة إذا الحمد لله ما دام عندنا إعراب عندنا الكلمة إذا عرفت نوعها بعد ذلك الخطوة الثانية تعرف الحكم نوعها هذا رقم واحد المرحلة الثانية الحكم ما هو البناء كيف تكون الكلمة معربة كيف تكون الكلمة مبنية نرجع إلى المعنى اللغوي لأن النحويين لهم تعاريف أخرى ومعان اصطلاحية خاصة بهم لكن أحيانا يكون بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي علاقة فما معنى كلمة إعراب الإعراب يا إخوة المعنى في اللغة يقولون أعربت بطن البعير يعني تغير الله أعلم ماذا أتى فقالوا أعربت معيشة البعير إذن الإعراب بمعنى إيش التغير يأتي معنى التغير وله معان أخرى منها البيان أعرضت عن مهدي نفسي وله معان أخرى يرجع فيها إلى كتب اللغة التي ليست من اختصاصها لكن أهم شيء عندنا المعنى النحوي ماذا يريدون بالإعراب إذا معناها معناها التغيير الإعراب معناها التغير أو التغيير الإعراب طيب وكلمة البناء من أين جاءت هذه كلمة البناء من أي ما معنى البناء في اللغة متى نقول في شيء أنه مبني ما هو البناء ها ما هو في اللغة في اللغة نعم ما معنى البناء البناء في اللغة هي أقوى الثبوت الأصل على حالة واحدة الآن واحدة إذا ثبت على شيء واحد قلنا لكم أن الكلمة لا تخرج من كونها إما أن تكون معربة يعني في آخرها بإعراب وإما أن تكون مبنية يعني في آخرها بناء من خلال الأمثلة الآن ستميزون بين الكلمة المعربة والكلمة المبنية الآن الآية الأولى الآية الأولى اقرأ الآية الأولى رجل طيب الآية الثانية اشتغلوا معي ها أتقتلون الآية الثالثة أوحي إلى رجلين الآن انظروا إلى الحرف الأخير من كلمة رجل ماذا حصل له هل لازم حالة واحدة وتغير تغير من حالة إلى من حالة إلى حالة إلى حالة هذا التغير يا إخوة يطلق عليه في النحو اسم إعراب إذا هذا التغير من حالة إلى حالة أو نقول الانتقال من حالة إلى حالة يسمى عندنا في النحو نسميه إعراب إذا هذه الكلمة حكمنا عليها بالإعراب حكمت محكمة محكمة النحو بأن كلمة رجل معربة وذلك لدخول الإعراب في آخرها لدخول الإعراب في آخرها ما هو السبب؟ كيف عرف؟ عرفت من خلال الكلمة تغيرت من حالة إلى حالة إلى حالة إذا كلمة رجل هل هي مبنية أم معربة؟
معربة
لما معربة؟ لأنه دخلها الإعراب لأنها تغيرت من حالة إلى حالة يعني أن هذه الكلمة لما تغير ترتيبها الآن قال رجل ليس مثل أتقتلون رجلا ومثل أوحي إلى رجل قد يأتي شخص ويقول ويقول لماذا لم تكن على أتقتلون رجل أوحينا إلى رجل ما هو السبب لماذا هذا التغير التغير أن الترتيب تغير أصلا حصل تغيير في الترتيب تغيير في العامل إذا الآن ننتقل إذا هذا اسمه إعراب لأنه تغير من حالة إلى حالة ننتقل إلى كلمة هؤلاء هؤلاء قومنا إن هؤلاء قوم وجئنا بك على هؤلاء ما هي الكلمة التي لزمت حالة واحدة في هذه الآيات هؤلاء في أول الكلام مكسورة أنا في كثرة هؤلاء ثم جاءت في التركيب الثاني وصل وهي مكسورة لزمتها حالة واحدة وبالمثال أخي وجئنا بك على هؤلاء في آخر وجاءت مكسورة إذا هل تغيرت كلمة هؤلاء لم تتغير ماذا صنعت لزمت حالة واحدة ثبتت أيوة وهذا مأخوذ من البناء وهو الثبوت إذا نحكم على كلمة هؤلاء حكمت محكمة البناء بأن كلمة هؤلاء أو محكمة النحو بأن كلمة هؤلاء معربة أو مبنية
مبنية
وذلك لأنها إيش هذا هو البناء يا إخوة بناء تستطيع الآن أن تفرق بين البناء والإعراب بين البناء والإعراب أن الإعراب هو بإيش؟ هو تغيير في آخر الكلمة بينما البناء هو لزوم آخر الكلمة هو لزوم حالة واحدة في آخر الكلمة إما الكسر وإما الضم أحيانا يصير كالضم وإما الفتح وإما السكون بينما الإعراب لا يتغير أحيانا بالضم أحيانا بالفتح أحيانا بالكسر يتغير هل أحد منكم سمع في لغة العرب كلمة هؤلاء بدون كسر سمع هؤلاء أفيدونا جزاكم الله خيرا أو سمع هؤلاء ما سمعنا إلا إيش هؤلاء إذا هذا يشكل علينا كثير لأن البعض قد يقول هذا صعب كيف أعرف أنه لازم حالة واحدة الجواب سهل جدا هذا مقصور على السماع المبني يا إخوة سهل محفوظ لأنه معدود محصور ها فهو مقصور على السماع تحفظ وهي أشياء قليلة في اللغة العربية بالنسبة للإعراب أكثر الكلمات في اللغة العربية فيها الإعراب إذا رأيت كلمة في القرآن في الآيات متغيرة مرة من حالة مرة إلى حالة فاعلم أنه دخلها الإعراب ولذا مرة سألني العوام كنت أقرأ لهم الأحاديث علم العوام مساكين. فلما قالوا أنت مرة تقول أبو هريرة، مرة نسمع تقول أبا هريرة، ومرة أبي هريرة، من هو يعني كيف هو في ثلاثة يعني من هو هذا، من هو أبو هريرة ومن هو أبا هريرة ومن هو أبي هريرة، هما واحد. قالوا خلينا ما تمشي على طريقة واحدة، قلنا هكذا لغة العرب هو واحد، لكن بسبب الإعراب دخل هذه الكلمة الإعراب فتغيرت. مثل الكلمات مرة نجد في القرآن الأرض ومرة الأرض ومرة الأرض، مرة السماء ومرة السماء ومرة السماء، هذا بسبب التغيير في الإعراب. إذا لو ما عرف الآن الإعراب ما هو الإعراب، اللهم بارك في وقتنا، ما هو الإعراب نقول إيش؟ ماذا نقول في تعريف الإعراب؟ تغيير أواخر الكلمة، هكذا كما يقول ابن آجر. لما نحن لو عرفنا لقلنا تغيير أحوال أواخر، لأن آخر الكلمة هنا أنها ما تغير، إنما الحالة التي تغيرت. لكن سهل نقول هو يريد يعني معنى أواخر الكلم، يعني الكلمات معناها أحوال أواخر تغيير أواخر الكلم. طيب يا إخوة، السؤال الآن بعد أن عرفتم الفرق بين الإعراب والبناء، الإعراب ما هو؟ وتغيير هو تغيير، بينما البناء هو لزوم حالة واحدة. بعد أن عرفتم هذا الآن نركز على درس الإعراب. السؤال الآن، هل العربي هكذا يعني عفوا يعني هل لنا أن نرفع متاكيدنا؟ خلاص ما دام نعرف نتكلم العربية أرفعها متاكيد وأنصبها متاكيد، أقول زيد طيب زيد نشيط، وإذا كنت مثلا أنا مرتاح أقول زيد نشيطا، وإذا أنا نازل أقول زيد نشيطا، أم أن هناك قواعد؟ ما يعني أنت حتى ترفع وتنصب وتخفض، لابد أن نمشي على طريقة العرب. إذن هناك ضوابط. السؤال الآن، لماذا تغير هناك الرابع بالضم؟ هذا تغير اسم العرب ثم هنا تغير بالنص، ما هو السبب؟ ما هو الذي غير؟ الآن لما تدخل هذا المحل تقول ما الذي غير مرة هذا أبيض وهذا أخضر، وهذا لماذا لم يكن من هذا؟ ما هو السبب؟ هو الإجابة من أي واحد يقول لك هذا تغير العامل، دخل العامل ما يعرف يصلح لك، يقول سيعرف كوية بسم الله، وواحد يعني دخل صلح نوره ما يعرفه يعني من هذا. فكل واحد له عمل، عمل خاص. عندنا في اللغة العربية كذلك هناك كلمات يا إخوة سماع سماع عامل هي التي تعمل، وهذا العامل يكون إما حرف وإما أن يكون فعلا يعمل. وهذا التغير من حالة إلى حالة يا إخوة أيضا نستفيد من التغير في المعنى، فليس معنى قال رجل مثل أتقتلون رجلا، لا الآن ركزوا معي، قال رجل الآن عندنا في النحو الآن لو ترسل يعني من الناس من المعاني أيش نقول الناس إما أن يكون الواحد فاعل للأشياء وإما أن يكون مفعول. النحوي مثل كلمة فاعل ومفعول، تتبع كلام العرب عفوا تتبع كلام العرب في الفاعل هذا، هو الذي فعل هو الذي عمل العمل على الفعل، الفاعل هو الذي عمل الفعل، نظر الى اخره فوجد مثلا قال رجل اخره عليه ضمه، لان هذا نقول فيه مصر. طيب ننظر ايه اخرى، جاء نصر، من هو ما هو الذي جاء؟ نصر في اخر ضمه ولم يقل جاء نصر. طيب قال نوح ضمه ولم يقل قال نوحا او قال نوح، اذا ايوه. ثم زاد ولد سليمان داود سليمان، وبعد ذلك وضع قاعدة قال الفاعل يكون مفعول يكون في آخر الضمة وسجلها في كتاب النحو ثم نحن مشينا عليها. فلأ لماذا هذه مرفوعة قال رجل؟ لأنها فاعل، لأنها فاعل، هذه فاعل. أتقتلون رجلا؟ لأن رجل هنا فاعل، هذا عامل يا إخوة. الآن الجملة هذا شوف فاعل، وهنا عندنا ماذا في الجملة؟ يكون فعل، يكون عندنا فعل، فاعل مفعول. الفعل يا إخوة عامل، عامل يعني الفعل هذا هو الذي يعمل يرفع وينصب ويخفض، عامل. وهو إذا يعني كان عمل يعني شريف قلنا هذا عمل يعني أو عمل جنيء أو عمل، هذا فعل. الفعل عامل، الفاعل معمول، وكذلك المفعول معمول، يعمل فيه هذا، هو الذي يعمل فيها في هذا الرفع ويعمل في هذا النص. قال عمل في رجل الرفع، لأنه لو لم يكن هنا قال هنا لما أتى أتقتلون ماذا أتى؟ رجلا عمل النص. ما الفرق؟ لماذا كان رجلا في المثال التالي مصوبا؟ ركز معي، أتقتلون رجلا؟ هل رجلا هنا هو الفاعل للقتل؟ هل هو الذي قتل نفسه؟ إذن ما هو هنا؟ مفعول، وقع عليه الفعل تقتلون، هذا العامل تقتلون لأنه فعل، هذا فعل عامل، عمل في رجلا النص. ماذا نقول له في اللغة؟ هذا قل مفعول. إذا القاعدة في النحو يقولون كل مفعول منصوب دائما. كتب زيد، تقول زيد لأنه فاعل بالضم. الترسى أو الترسى؟ الترسى. وليس سليمان داودا المفعول. يا إخوة، إذا وجدت الاسم بعد الفعل هكذا منصوبا فاعلم أنه مفعول، وقع عليه الفعل، وقع عليه الفعل. معنا في القرآن الكريم أيضا فاست منهما رجال، ومعنا أيضا في آية كريم فيها بعد الفعل يصلى نارا، يصلى نارا، هذه النار مفعول، مفعول يصلى نارا، وليس هي الفاعل، ليس هي التي يصلى، إنما يصلى نارا، يصلى الكافر نارا. إذن هنا رجلا مفعول، وهذه الدروس يا إخوة ترى تتأتي، إنما قلنا هذه الزيادة يعني. إذن العرب فرقت بين الفاعل والمفعول، الفاعل مرفوع هم مطلنه ونفتول بالفتحة، أوحينا إلى رجل، ما هذا إلى؟ لماذا أتت هنا رجل، رجل بالكسرة؟ لماذا لم يقل إلى أوحينا إلى رجل؟ ما هو السبب؟ بسبب أيوة، أتت هنا كلمة رجل مجرورة لأن العامل وهو إلى، قلنا لكم أن العامل قد يكون، العامل قد يكون فعل وقد يكون حرف، هنا العامل حرف، حرف ماذا يعمل هذا الحرف؟ الجر، إلى حرف جر، فأتت مجرورة. لا يصح أن تقول إلى رجل، لأن إلى هذا عامل يعمل دائما الجر، يعني وظيفته الجر، يدخل من هذا الباب، ما هو أنا عامل أريد عمل، ما يسمح اسمي إلى، تفضل ماذا تريد، أريد عمل، ما هو عملك؟ قال عمل الجر، إذا معكسنا مستعد الجر ما تعمل، ما ترفع شيء، ما أستطيع هكذا. فهو عمل إيش؟ الجر. إذا الآن التعريف يا إخوة هذا في قصور شوي، يعني يحتاج إلى تكملة، تغيير أواخر الكلم، ما هو السبب؟ نقول إيه؟ لاختلاف العوامل، وابن آجر من انتبه لهذه المسألة، بالأخير قال لاختلاف العوامل، بين لك السبب، لاختلاف تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوامل، العوامل الداخلة عليها، الداخلة عليها. أي العوامل في هذه الآيات؟ قال رجل أتقتلون رجلا أو حين إلى رجل، العامل يأخذ وضع عليه دائرة، فأي العامل في الآية الأولى؟ قال ثم تغير إلى عامل آخر وهو تقتلون، ثم إلى عامل آخر وهو إلى، ولما تغير العامل تغير المعمول، لما تغير العامل تغير المعمول. والآن نجد الكتاب، انظروا في الكتاب، أظن أنكم في شوق إلى الرجوع إلى الكتاب. بسم الله. قال المصنف رحمه الله باب الإعراب 24، نكتب لكم كل يوم إن شاء الله سأرسل لكم الصفحة. قال المصنف باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقريرا. نوضح الإعراب لما فرق المصنف من بيان الاسم والفعل والحرف، وحقيقة بينها أحسن بيان وأسهل بيان، الاسم يعرف بكذا والفعل يعرف بكذا، ترعى في بيان أن كل واحد منها لا يخلو آخره من إعراب أو غنى، لا يمكن تأتي الكلمة هكذا مهملة لا معربة ولا مبنية أبدا. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، أي تغيير أحواله أواخر الكلمات من حالة الرفع إلى حالة النصب أو الجر بسبب دخول العوامل. مثاله التغير الحاصل في حركة آخر رجل من قوله تعالى قال رجل، فقوله أتقتلون رجلا، وقوله أوحينا إلى رجل. ركز على كلمة رجل وعلى الحرف الأخير منها أولا. ففي الآية الأولى رفع رجل لأن العامل قال عمل فيه الرفع لأنه فاعل، وفي الثالث نصب رجلا لأن العامل تقتلون عمل فيه النصب لأنه مفعول به، وفي الآية الثانية جر رجل لأن العامل إلى عمل فيه الجر لأنه اسم مجرور به. فهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب، يعني هذا الانتقال من حالة إلى حالة انتقل. هو نسميه الإعراب. وهذه الحركات الضمة والفتحة والكسرة، الضمة معلنا من التنوين، والكسرة الضمة والفتحة والكسرة هي علامات الإعراب. كيف عرفنا أن كلمة رجل معربة؟ ما الدليل؟ بهذه العلامة، بهذه الحركات الضمة والفتحة والكسرة عرفنا أنها معربة. فهذه الضمة والكسرة والفتحة يقال لها إعراب ويقال لها علامات إعراب، والمصنف يريد أن يقال لها علامات إعراب أسهل. فأنت تقول في طيب، وهذه الكلمة ما هذه الكلمة؟ نحن نتكلم على أي كلمة الآن؟ رجل. وهذه الكلمة التي تغير حال آخرها هي المعرب. طيب في الإعراب يا أخوة كيف نعرف؟ المثال الأول، قال رجل، أريد من يعرف من البصر عندك يا صاحب العمار؟
قال فعل ماضي مبني
وحال مستمر. هذا إن شاء الله، ولو أننا ما أريد من حتى نقول مبني. أنت قال فعل ماضي، أنت الآن اسم مبني على الفتح، أنا ما أخبرته من على الفتح.
رجل فاعل
مرفوع
على
رفعه مصدر
صالح على
آخره. بارك الله فيك. طيب أحسنت. إذا وقوله أتقتلون رجلا، ما يعرف أتقتلون رجلا؟ واقتصر على ما أعطيناك المتأخر. الحمد لله. أتقتلون رجلا؟ هذا على استفهام حرف او اسم، هذا الهمزه حرف او اسم؟ حرف تفيد معنى الاستفهام، ليست من الفعل، لانها تقتلون الفعل، تقتلون